باب مقدمة التجويد. والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزل، وهكذا منه إلينا وصل. أخبر الناظم رحمه الله تعالى أن الأخذ بالتجويد أي العمل به فرض عين لازم على كل قارئ. وقد اختلف في هذا الأمر، هل الواجب تجويد كل ما قرأه أو ما يجب عليه قراءته كالفاتحة؟ وصحح الناظم الأول ونقله في النشر، ثم نبه على ثمرة الوجوب بقوله من لم يجود القرآن آثم، أي من لم يراعي قواعد التجويد في قراءته عاص آثم بعصيانه، معاقب على ذلك، لأن الواجب هو الذي يثاب على فعله ويعاقب على تركه، والحرام بالعكس. والذي قصده الناظم في هذا البيت أي أن الذي وجد مجالا للتعلم ثم تعلم وعلم كيف يقرأ بالتجويد ثم ترك القراءة بالتجويد يأثم، هذا الذي قصده الناظم. وإلا فليس كل قارئ لكتاب الله تبارك وتعالى يجيد ويحسن الأداء، إلا إذا تعلم فوجب عليه بعد ذلك أن يطبق ما تعلمه. ولابن الجزري أيضا كلام جميل في التمهيد، يقول والناس في ذلك بين محسن مأجور وبين آثم أو معذور، فمن قدر على تصحيح كلام الله تعالى باللفظ العربي الصحيح الفصيح وعدل إلى اللفظ الفاسد العجمي أو النبطي القبيح استغناء بنفسه واستبدادا برأيه واتكالا على ما ألف من حفظه واستكبارا عن عالم يوقفه على صحيح لفظه، فإنه مقصر بلا شك، وآثم بلا ريب، وغاش بلا مرية. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الدين النصيحة، لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أما من كان لا يطاوعه لسانه ولا يجد من يهديه إلى الصواب، فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولهذا أجمعوا على أنه لا تصح صلاة قارئ خلف أمي وهو من لا يحسن القراءة، واختلفوا في صلاة من يبدل حرفا بغيره سواء كان تجانسا أو تقاربا، وأصح القولين على عدم الصحة، كمن قرأ الحمد بالعين العمد، أو الذين بالتاء اللتين، أو المغضوب بالخاء المخضوب، أو الضاء المغضوب. ولذلك عد العلماء القراءة بغير تجويد لحنا، وعد القارئ بها لحانا. ثم قال الناظم لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل، تعليلا لعظم هذا الأمر ووجوب تعلم التجويد لمن أراد أن يقرأ كتاب الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل ورتلناه ترتيلا. وقوله تبارك وتعالى مخاطبا لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم ورتل القرآن ترتيلا، وقوله وهكذا منه إلينا وصلا، إشارة إلى أنه كما أنزله الله تعالى مجودا وصل إلينا منه مجودا كذلك، أي إن الله تعالى أنزله إلى اللوح المحفوظ إلى جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة إلى التابعين رضي الله عنهم أجمعين إلى أئمة القراءة والإقراء إلى الرواة إلى الطرق إلى أن وصل إلى شيوخنا متواترا كما أنزل. ومنهم من قال إن جبريل تلقاه من رب العالمين لا من اللوح المحفوظ، وكلا القولين نص عليهما الجعبري. ثم قال لم تكتف المشايخ أهل الأداء رحمهم الله بالأخذ منهم بالسماع والقراءة، حتى دونوا تلك القواعد في الكتب مضبوطة محررة، فلم يبق لمتعلل علة، جزاهم الله عنا أحسن الجزاء. قال رحمه الله تعالى: وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة، وهو إعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها، ورد كل واحد لأصله، واللفظ في نظيره كمثله، مكملا من غير ما تكلف باللطف في النطق بلا تعسف. لما أخبر رحمه الله أن التجويد حلية التلاوة، أي صفة مستحسنة، والحلية مأخوذة من حلي العروس، وأراد بها الزينة إطلاقا لاسم المحل على الحال، وفرق ابن الناظم بين التلاوة والأداء والقراءة، فقال: إن التلاوة قراءة القرآن متتابعا كالأوراد، أي الأسباع والدراسة والأوراد الموظفة، والأداء الأخذ عن الشيوخ، والقراءة أعم منهما تطلق على التلاوة والأداء. والحق أن الأداء بحضرة الشيوخ عقب الأخذ من أفواههم لا الأخذ نفسه. وقوله وهو إعطاء الحروف حقها، هذا شروع في تعريف التجويد الاصطلاحي، أي التجويد عبارة عن ثلاثة أمور: الأول إعطاء الحروف حقها من كل صفة ثابتة لها من الصفات المتقدمة كالهمس والجهر والشدة وغيرها، ومستحقها بفتح الحاء المهملة، أي مما ينشأ من تلك الصفات كترقيق المستفل وتفخيم المستعل ونحوهما، وعطف مستحقها على حقها من عطف المغاير، ولو اعتبرته تفسيريا مع اعتبار الصفة التي هي أعم من الأصلية والناشئة منها لجاز، لكن التفسير خلاف الأصل. الثاني رد كل واحد من الحروف إلى أصله، أي حيزه ومخرجه، محققا كان أو لا، وهذا معنى قوله ورد كل واحد لأصله. الثالث التلفظ بنظير ذلك الحرف بعد التلفظ به، كالتلفظ به أولا مكملا ذاتا وحقا ومستحقا من غير تكلف ولا تعسف، وهذا معنى قوله واللفظ في نظيره إلى آخره، أي إذا نطقت بحرف مرقق مثلا وجاء نظيره فتلفظ به كلفظك بالأول، وما في قوله من غير ما تكلف زائدة، إذ الكلام تام بسقوطها. وحاصل الأمور الثلاثة رعاية الذات والصفة وما ينشأ عنها في كل حرف، وترك التكلف والتعسف في القراءة. ولله در الناظم قال في نشره: فالتجويد هو حلية التلاوة وزينة القراءة، وهو إعطاء الحروف حقوقها وترتيبها مراتبها، ورد الحرف إلى مخرجه وأصله، وإلحاقه بنظيره، وتصحيح لفظه، والنطق به على حال صيغته وكمال هيئته من غير إسراف ولا تعسف ولا إفراط ولا تكلف. وإلى ذلك أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد رضي الله عنه، يعني عبد الله بن مسعود، وكان رضي الله عنه قد أعطي حظا عظيما في تجويد القرآن وتحقيقه وترتيله كما أنزله الله تعالى. وناهيك برجل أحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمع القرآن منه، ولما قرأه بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين. قال الناظم: وروينا بسند صحيح عن أبي عثمان النهدي قال: صلى بنا ابن مسعود بقل هو الله أحد، ووالله لوددت أنه قرأ سورة البقرة من حسن صوته وترتيله. قال الناظم: قلت: وهذه سنة الله تبارك وتعالى في من يقرأ القرآن مجودا مصححا كما أنزل، تتلذذ الأسماع بتلاوته وتخشع القلوب عند قراءته حتى يكاد أن يسلب العقول. وقال رحمه الله: ولقد أدركنا من شيوخنا من لم يكن له حسن الصوت ولا معرفة بالألحان، إلا أنه كان جيد الأداء قيما باللفظ، فكان إذا أفرط أطرب المسامع وأخذ من القلوب بالمجامع، وكان الخلق يزدحمون عليه ويجتمعون على الاستماع إليه. قال رحمه الله: وأخبرني جماعة من شيوخي أخبارا بلغت التواتر عن شيخهم الإمام تقي الدين محمد ابن أحمد الصائغ المصري، وكان أستاذا في التجويد، أنه قرأ يوما في صلاة الصبح: وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد، وكرر هذه الآية، فنزل طير على رأس الشيخ يسمع قراءته حتى أكملها، فنظروا فإذا هو هدهد. قال رحمه الله: وبلغنا عن الأستاذ الإمام أبي علي البغدادي المعروف بسبط الخياط صاحب المبهج وغيره من القراءات، أنه كان قد أعطي من ذلك حظا عظيما، وأنه أسلم على يديه جماعة من اليهود والنصارى من سماع قراءته وحسن صوته. واعلم أن مراتب التجويد ثلاثة: ترتيل وحدر وتدوير، وزاد بعضهم التحقيق. ثم قال الناظم رحمه الله: وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه، أي ليس بين التجويد وتركه فرق إلا رياضة امرئ، أي مداومته على القراءة بالتكرار والسماع من أفواه المشايخ الحذاق، لا مجرد الاقتصار على النقل. وقوله بفكه أي بفمه، وهذا من إطلاق الجزء والمراد به الكل، والفكان ملتقى الشدقين من الجانبين هكذا قاله ابن الناظم، والمراد بالشدقين جانبا الفم الأيمن والأيسر، وبملتقاهما من الجانبين ملتقاهما من الجانب الأعلى والأسفل. ولله در الناظم رحمه الله حيث قال: ولا أعلم سببا لبلوغ نهاية الإتقان والتجويد ووصول غاية التصحيح والتشديد مثل رياضة الألسن والتكرار على اللفظ المتلقى من فم المحسن. وليس معنى رياضة الفك تمضيغ اللسان وتقصير الفم وتعويج الفك وترعيد الصوت وتمطيط الشدق وتقطيع المد وتطنين النونات ولا حصرمة الراءات، فإنها قراءة تنفر عنها الطباع أو تنفر منها الطباع وتمجها القلوب والأسماع، بل القراءة السهلة العذبة الحلوة اللطيفة التي لا مضغ فيها ولا لوك ولا تعسف ولا تكلف ولا تصنع ولا تنطع ولا تخرج عن طباع العرب وكلام الفصحاء. ثم يقول الناظم: فرققا مستفلا من أحرف وحاذرا تفخيم لفظ الألف. والمعنى أن ترقق الحروف المستفلة، ولا يجوز تفخيم شيء منها إلا اللام من اسم الجلالة الله الواقعة بعد فتحة أو ضمة، وإلا الراء على تفصيل كما سيأتي. فإن قلت: لما لم تفخم اللام من السلام مع كونه من أسمائه تعالى؟ قلت: نعم، هو من أسمائه، إلا أن الأول يدل على الذات، لأنه العلم على ذات الله تبارك وتعالى، ولا يعرف أحد بهذا الاسم سوى الله خالق السماء والأرض. وأيضا للفرق بينه وبين اللات عند الوقف عليه بالهاء مع عدم المنافرة. ثم اعلم أن الألف داخلة في قوله فرققا مستفلا من أحرفي، وإنما حذر من تفخيمها لانفتاح الفم عند التلفظ بها، وذلك يؤدي إلى تفخيم وتسمين الحرف. وتحذيره من تفخيمها مطلقا، أي سواء وقعت بعد حرف مستفل كجاء وباء أو مستعل كقال أو طال، محمول على ما مشى عليه الناظم في التمهيد وجزم به شيخه ابن الجندي، حيث قال إن تفخيمها بعد حرف الاستعلاء خطأ، أو محمول على ما إذا وقعت بعد حرف مستفل كما هو اختيار بعضهم، حتى لو جاءت بعد المستعلي أو شبهة تبعته في التفخيم. قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في شرحه على المقدمة: أي واحذر تفخيم لفظ الألف إذا وقعت بعد حرف مستفل، فإن وقعت بعد حرف مستعل تبعته في التفخيم، وذلك لأنها لازمة لفتحة الحرف الذي قبلها بدليل وجودها بوجودها وعدمها بعدمها، فرققت بعد المستفل وفخمت بعد المستعلي. ثم يقول الناظم: كهمز الحمد أعوذ اهدنا، الله ثم لامي لله لنا، وليتلطف وعلى الله ولب، والميم من مخمصة ومن مرض. أي وحاذر تفخيم همزتي الحمد وأعوذ واهدنا عندما تبدأ بها اهدنا، والله عند الابتداء بها أ وليس آ، الله عند الابتداء بها، أراد بذلك إيجاب ترقيقها مطلقا، سواء جاورها مرقق كهمز الحمد وأعوذ واهدنا أم مفخم كاسم الله الله، أم جاورها رخو كالهاء من اهدنا، أم متوسط بين الشدة والرخاوة كاللام من الحمد والعين من أعوذ، أم جاورها متحد معها في أصل المخرج كالعين أيضا من أعوذ، وما اعتبره بعضهم من أن الحاء في الحمد مجاورة للهمزة بناء على أن اللام الساكنة كالمعدومة. قال في النشر: فإن كان حرفا مجانسها أو مقاربها كان التحفظ بسهولتها أشد وبترقيقها آكد، نحو اهدنا أعوذ أعطى أحطنا أحق، فكثير من الناس ينطق بها في ذلك كالمتهوع أو كالمتهوع الذي يتقعر في الكلام، وهكذا معنى التهوع أو التقعر اهدنا، فيتكلف في نطق الحرف أو أعوذ أو أعطى أو أحطنا، كل هذا النطق لا يجوز في الأداء الصحيح، إنما الصحيح اهدنا أعوذ أعطى أحطنا أحق، وهكذا. ثم قال: من لله ولنا لكسرتها، وليتلطف لمجاورة الأولى الياء الرخوة ولمجاورة الثانية الطاء المستعلية، وأيضا على الله لمجاورتها لاسم الجلالة، ولامي ولض من قوله تعالى وللضالين لمجاورتها للضاد المستعلية، وإنما وقف على الضاد الساكنة من ولض لأنها بدل عن لام التعريف كما وقف على لام التعريف من قال دع ذا وقدم ذا وألحقنا بذا ال، وهكذا. ولا خلاف بين القراء فيما قلناه، وهو ترقيق اللام سواء تحركت أو سكنت، إلا ما ورد عن ورش من طريق الأزرق في تغليظ اللام المفتوحة حيث وقعت بعد الصاد والطاء والضاء إذا فتحت أو سكنت، نحو الصلاة الطلاق الظلام مطلع مطلع وطال وفصال، على خلاف فيهما. ثم قال الناظم: يحذر من تفخيم الميم مطلقا من قوله من مخمصة الأولى والثانية، والميم من مرض لمجاورة الجميع المفخم، ثم عطف قوله ومن مرض قوله وباء برق باطل بهم بذي، واحرص على الشدة والجهر الذي فيها، وفي الجيم كحب الصبر ربوة اجتثت وحج الفجر. فأمر بترقيق الباء من برق لمجاورتها الراء والقاف المفخمتين، وباء باطل لمجاورتها الطاء المفخمة، مع كون الألف حاجزا غير حصين فلا يؤمن معها السرايا. وما يرقق أيضا باء بهم وباء بذي كما في سورة النساء بذي القربى، فقيل لمجاورتها الرخوة، وقيل لمجاورتهما حرفا خفيفا هو الهاء في الأولى والذال المعجمة في الثانية، وهكذا. قال وباء برق باطل بهم بذي، واحرص على الشدة والجهر الذي فيها. قوله واحرص في نسخة أخرى فاحرص بالفاء، أي أمر بالحرص على الشدة والجهر الذي في الباء والجيم، لئلا تشتبه الباء بالفاء والجيم بالشين. فمن أمثلة الباء قوله تعالى يحبونهم كحب الله كما في سورة البقرة، وتواصوا بالصبر كما في سورة العصر، وربوة ذات قرار كما في سورة المؤمنون. ومن أمثلة الجيم أيضا قوله تعالى اجتثت من فوق الأرض، ولله على الناس حج البيت، وأذن في الناس بالحج كما في سورة الحج، والفجر كما في سورة الفجر. فإذا سكنت الجيم ووقع بعدها زاي أو سين نحو الرجز والرجس، أو دال نحو من الأجداث، وجب التحفظ ببيانها. فقوله الذي فيها وفي الجيم أي صفة الجهر. ثم قال الناظم وبينا مقلقلا إن سكنا وإن يكن في الوقف كان أبينا. أشار المصنف رحمه الله بذلك إلى وجوب تبيين قلقلة الحرف المقلقل إن سكن سكونا أصليا، كالباء من أبواب، وجيم يجأرون، ودال يدرؤون، وطاء أطوارا، وقاف يقطعون، أو عارضا لوقف نحو وما كسب البروج اليوم الموعود، وشاهد ومشهود محيط الطلاق فقد سرق أو فقد سرق وشبه ذلك. ثم اعلم أن القلقلة لما كانت متفاوتة بين السكون الأصلي والعارض لأجل الوقف صرح بالتفاوت بذلك، فقال وإن يكن في الوقف كان أبينا، أي وإن يكن سكونه في الوقف كانت القلقلة فيه عند سكونه أبين من سكونها في غير الوقف. وليس الغرض من كلام المصنف هنا بيان بعض صفات حروف القلقلة كما يفهم من كلام بعضهم، ثم عطف على قوله مقلقلا قوله وحاء حصحص أحط الحق، وسين مستقيم يسطو يسقو، أي وبينا حاء حصحص وهي صادقة بالحاءين، وحاء أحط وحاء الحق لمجاورتها لحرف الصاد في المثال الأول، والطاء في الثاني، والقاف في الثالث، وهي مستعلية مع كونها مستفلة. وإن شئت قلت إنما وجب ترقيق الحاء من أحط والحق لمجاورتها الطاء والقاف الشديدتين مع كونها رخوة. وهناك تنبيه في حرف الحاء يجب العناية بإظهاره إذا وقع بعد حرف الحاء مجانسها أو مقاربها، نحو فاصفح عنهم، سبحه لضعف الهاء وقوة الحاء فتتحد بها فينطقون بحاء مشددة، وكل ذلك لا يجوز إجماعا. وكذلك يجب الاعتناء بترقيقها إذا جاورها حرف الاستعلاء نحو أحط وألحق، فإن اكتنفها حرفان كان ذلك أوجب نحو حصحص. ويجب أيضا تبيين السين من مستقيم ويسطون ويسقون، من قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم ونحوه، ويسطون من قوله تعالى يكادون يسطون بالذين كما في سورة الحج، ومن قوله تعالى وجد عليه أمة من الناس يسقون لمجاورتها التاء والطاء والقاف الشديدات مع كونها رخوة.